بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 76 من مجالس تفسير سور المفصل، والمجلس الأول من مجالس تفسير سورة الواقعة. وسورة الواقعة من سور المفصل، وهي من السور المكية، وآياتها 96 آية، وتسلسلها بحسب سور ونزول سور المصحف 46، وتسلسلها بحسب سور المصحف الحالية المصحف المرتبة 56. وسورة الواقعة نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء، ووردت أحاديث عدة في فضائل هذه السورة، ولكن معظم هذه الأحاديث لا تصح. منها الحديث المشهور، وهو من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. هذا الحديث لا يصح مع شهرته عند الناس. وعلموا سورة الواقعة لنسائكم، وغيرها من الأحاديث، هذه كلها لا تصح. ولكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في جامع الترمذي وصححه الألباني، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، قد شبت. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذه السور مما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من أهوال يوم القيامة ولما فيها من الأحداث العظام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر العلماء لم يشب شعره كاملا، وإنما كانت شعرات، بعضهم قال 20 أو أقل أو أكثر في لحيته وشعره، ولكن لعظم هذه السور قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هذه السور المذكورة، ومنها سورة الواقعة. وسورة الواقعة موضوعها من اسمها تتحدث عن أهوال وعن أحوال والمواقف العظام التي تكون يوم القيامة، لأن الواقعة هي من أسماء يوم القيامة. وكذلك تتحدث عن أقسام الناس وأحوال الناس في القيامة الكبرى والصغرى. القيامة الصغرى أي الموت، كما قال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم بعد ذلك ذكر أقسام الناس، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، إلى آخر الآيات. وكذلك القيامة الكبرى، وذكر أقسام وأحوال وأصناف الناس في مطلع هذه السورة لعظم الأحوال والأهوال التي تحصل. هذه السورة مع السورة السابقة كأنهما قطعة وسورة واحدة للمناسبة بينهما. ففي السورة الأولى تعددت النعم، وذكرنا الله سبحانه وتعالى بالآلاء والنعم لنشكر هذه النعم. وفي هذه السورة سيذكر الله سبحانه وتعالى جزاء من شكر وجزاء من كفر. وكذلك كون هاتان السورتان قطعة واحدة، فختمت هذه السورة بما ابتدأت به السورة الأولى، أي سورة الرحمن. فسورة الرحمن بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: الرحمن علم القرآن، فذكر القرآن. وختمت هذه السورة بذكر القرآن، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وكذلك هذه النعم التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها في سورة الرحمن، وأكثر من ذكر هذه التأكيدات: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقلنا بأن هذه النعم من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه السورة هي سورة الرحمات وسورة إظهار النعم. فناسب أن تكون هذه السورة، لما كانت سورة الرحمن سورة الرحمة، فهذه السورة سورة الرهبة، لما فيها من قرع للقلوب لتلك الأهوال والأحداث في يوم القيامة. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأسلوب عجيب عندما قال: إذا وقعت الواقعة. فبدأت هذه السورة بظرف الزمان المستقبلي المتضمن للشرط، ولكن فعل الشرط غير موجود، وهذا فيه إشارة حتى يعمل السامع ذهنه ويصغي لما سيكون بعد هذه الآيات من أحداث عظيمة. وهذا هو سبب عدم ذكر فعل الشرط مباشرة بعد هذه الآيات. قال: إذا وقعت، وإذا ظرف زمان للمستقبل، وإذ ظرف زمان للماضي. ولكن هنا قال: إذا وقعت، قال وقعت، ما قال إذا ستقع أو إذا، مع ذكر الفعل بالمستقبل، مع أن إذا لزمان المستقبل. وهذا فيه إشارة وتوكيد لتحقق وقوع هذا الحدث وهذا اليوم العظيم. قال: إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة أي إذا قامت القيامة، إذا وقعت أي إذا حدثت، إذا وقعت أي إذا حصلت. والوقوع هو السقوط بقوة، والوقوع يطلق على الحدث العظيم والأمر الجسيم. لذلك يقولون: موقعة كذا وكذا، وقعة ذي قار ووقعة القادسية، أو موقعة كذا وكذا من المعارك المهمة العظيمة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من الأحداث: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لشدة هذا الحدث سميت وقعة. فقال سبحانه: إذا وقعت، أي حدثت وحان حصولها بعد النفخة الثانية، أي نفخة البعث. بعد نفخة البعث تقع القيامة. قال: إذا وقعت الواقعة. والواقعة من أسماء يوم القيامة، وسميت القيامة بالواقعة لتحقق وقوعها. وكذلك سميت يوم القيامة بالواقعة لما فيها من الوقائع العظام والأحداث الجسام. يوم القيامة لها أسماء عديدة، وكل اسم من أسماء يوم القيامة له مشهد وله لقطة وله جزء وله جانب من هذه الأهوال. فهنا قال سبحانه: إذا وقعت الواقعة، ما الذي سيحصل؟ وفي هذا إشارة وفائدة لإثبات البعث بعد الموت، لأن القيامة إذا تقع سيكون هنالك بعث بعد الموت. وفيها إشارة وفائدة مهمة لكثرة تذكر أحوال اليوم الآخر التي هي من الأمور الغيبية، وهذه من صفات المؤمنين. لذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي كانوا كثيري تذكر الدار الآخرة وما فيها من أهوال وأحوال. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهذا الاسم في موضع آخر، قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى هنا: إذا وقعت الواقعة، هذا الأمر العظيم المؤكد الحصول والمؤكد الوقوع، الأمر اليقيني الذي هو من الأمور الإيمانية التي ينبغي أن يؤمن بها العبد، وهي من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب. قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها، ليس كما تعلمون هو فعل ماضي ناقص جامد يفيد إيش؟ النفي، أي ليس لهذا الحدث العظيم لوقوعه كذب، بمعنى أن وقوع يوم القيامة هو أمر حق وصدق، وسيقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى من دعاء المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: ليس لوقعتها، أي لتحقق وقوعها، كاذبة. وكاذبا ذكر العلماء عدة معاني لقول الله عز وجل ليس لوقعتها كاذبة. المعنى الأول بمعنى الكذب، أي ليس لوقوع يوم القيامة كذب، فالأمر صدق ويقين وحق، هذا المعنى الأول، والآيات التي تدل على هذا المعنى كثيرة. والمعنى الثاني أن يوم القيامة إذا وقعت فلا توجد نفس تكذب بهذا اليوم عند وقوعها، لأنهم يرونها عيانا ويوقنون بوقوعها، كما قال سبحانه عن أهل الكفر يوم القيامة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لأنهم أيقنوا بوقوعها. هذا المعنى الثاني، أي أن يوم القيامة إذا وقعت وحصلت وحدثت هذه الأحداث العظيمة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، لا يمكن لأي نفس ممن كانت تكذب بهذا اليوم في الدنيا أن تكذب بها يوم القيامة. هذا المعنى الآخر الثاني. والمعنى الثالث قالوا ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها مانع وليس لتحققها صارف، مهما كانت قوته ومهما بلغت منزلته لا يمكن أن يدفع وقوع هذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذه ثلاثة معاني لقول الله سبحانه وتعالى ليس لوقعتها كاذبة. ثم قال سبحانه واصفا هذا اليوم بوصف جامع عظيم عجيب، قال خافضة رافعة. هذا اليوم يوم القيامة يخفض أناس كانوا مرفوعين في الدنيا ويرفع أناس كانوا مخفوضين في الدنيا. قالوا خافضة رافعة تحتمل معنيين، المعنى الأول أنها ترفع أقوام وتخفض آخرين، وقالوا المعنى الثاني أنها ترفع مخلوقات عظيمة كانت منخفضة في الأرض وتخفض مخلوقات عظيمة كالسماء وغيرها يوم القيامة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال يوم القيامة أن الجبال تقلع وترفع، وكذلك تدك وتنسف، وكذلك النجوم والسماء تتشقق والنجوم والشمس تكور وهكذا. لذلك العرب يصطلحون على الخفض والرفع للمكان والمكانة، يقولون مكان مرتفع ومكان منخفض، ويقولون فلان مكانته مرتفعة عالية وفلان مكانته منخفضة. لذلك هذه آية عظيمة، لأن الناس يوم القيامة أصناف، والرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، الرفعة في الآخرة وليست رفعة الدنيا، لأن الدنيا رفعتها زائلة، مهما ارتفع الإنسان ومهما بلغ من الجاه ومن المنصب ومن المال ومن القوة فإن هذه الرفعة مؤقتة، ولكن رفعة الآخرة لا انخفاض بعدها، وانخفاض الآخرة لا رفعة بعدها. فلذلك كما أن الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة، فكذلك الرفعة الحقيقية هي رفعة الآخرة. قال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى؟ قال يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فطالما كانت الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، فينبغي للعاقل أن يبذل وسعه ليحقق الأسباب التي تقوده إلى الرفعة الحقيقية لا إلى الرفعة الزائلة. طيب كيف يحقق الإنسان الرفعة الحقيقية في الآخرة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. متى يرفعهم؟ في الدنيا والآخرة. قال ويضع به آخرين. إذن من أعظم أسباب الرفعة القرآن وتعاهد القرآن ومجالس القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك قول الله خافضة الرافعة أي تخفض أهل الشقاء في الدركات وترفع أهل السعادة الدرجات، وقالوا تخفض أهل الكفر والنفاق في أسفل سافلين في النار. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لذلك من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة العلم والإيمان والعمل الصالح. تأملوا لما خرج قارون على قومه ماذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا؟ قال فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، عنده أموال وله جاه وله مكانة. فتمنوا هؤلاء لأن مقياسهم مادي دنيوي ولم يبحثوا عن الرفعة الحقيقية التي تكون يوم القيامة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قال ولا يلقاها إلا الصابرون. وهذه كلها من أسباب الرفعة، العلم والإيمان والصلاح والصبر والقناعة والزهد في هذه الدنيا. وأعظم من ذلك كله تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم رفعة للعبد. فقد تجد أناس ليس لهم ذكر في هذه الدنيا، لا يؤبه لهم ولا يعرفون، لا من حيث الغنى ولا من حيث المنصب ولا من حيث الوظيفة ولا من حيث النسب، ولكنهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة منازل عالية. وتجد المشاهير أسماؤهم لامعة في وسائل التواصل في النشرات الإخبارية ولديهم من المواكب، ولكنهم عند الله سبحانه وتعالى ليس لهم ميزان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ما هو الميزان الحقيقي؟ كيف يثقل العبد ميزانه؟ بالعمل، العمل الصالح والعلم النافع. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لماذا خالدون؟ لأنهم ظنوا أنهم بتجبرهم وتكبرهم ورفعتهم في الدنيا سيكونون أهل رفعة في الآخرة، والميزان مقلوب. فالرفعة الحقيقية في الآخرة، وهي الرفعة الدائمة، وهي الرفعة التي ينبغي أن يبحث عليها العبد العاقل الذكي الفطن. قال خافضة الرافعة، فيوم القيامة الموازين هي الموازين الحقيقية. أما في الدنيا فهذه الدنيا خداعة، دنيا مظاهر، ترفع أناس وتضع آخرين، ولكن الميزان ميزان غير منضبط، لأن ميزان الدنيا ميزان غير حقيقي. ميزان الدنيا ميزان مؤقت، كون الدنيا ميزانها مؤقت. قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف يكون لمن هي أدنى من جناح البعوضة ميزانها حق وصدق؟ كلا وحاشا. فإن الميزان الحقيقي هو ميزان يوم القيامة، اليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدرجات العلى في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الرفعة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.